الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في كلام للإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يتشوق من خلاله لرؤية أبناء الأمة وهم في أحسن حال يكون عليه، يقول عليه السلام: هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استعوره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه. يقول علي عليه السلام: آه آه، وشوقا إلى رؤيتهم. الرسالة المباركة جاءت من أجل البشرية جمعاء، وجعلت من عنصر الشباب الخير أمضى سلاح للسير بها إلى كافة الأرجاء، بعد أن شذبت أخلاقهم وروضت نفوسهم وربطتهم بالحق. ما كان الله سبحانه وتعالى ليعذب أحدا لو أن الناس تمسكوا بطريق الحق. رسالة بذل الأنبياء، تشاريع بذل الأنبياء الكثير من الجهد روحيا وجسديا وماديا وأنصارا وما إلى في سبيل أن يضربوا أصولها في الأرض لتتفرع في جنبات أرواح الذين صغت أنفسهم للقول الحق. لذلك لا نستغرب عندما نجد أن النبي الأكرم يغرس أصول المعتقد في من فيه وبه المعتقد، وقتها كان طفلا صغيرا، ألا وهو علي عليه السلام. كم نحن اليوم في مسيس الحاجة أن نتزود من معين الرسالة من خلال رافديها الكتاب الكريم والسنة الطاهرة المطهرة الواصلة إلينا بالطرق المعتبرة. عشرات الآلاف من الأحاديث هو الموروث الذي بين أيدينا، ولكن لم يغربل منه إلا النزر القليل، فما أحوجنا أن نقف قليلا أمام هذا الركام الهائل وأمام هذا التراث الضخم جدا، لنميز الغث من السمين، نأخذ بالسمين ونجتنب إرهاصات الغث منه. ونحن كما ربينا عليه منذ اليوم الأول للرسالة أن الحق بين والباطل بين، وبين الحق والباطل شبهات. الشريعة أمنت لنا المسار الأول والمسار الثاني وحذرتنا من المسار الثالث، ألا وهو الشبهات. الشبهات ليست وليدة الرسالة بما هي هي، لأن الرسالة معصومة من الخطأ، وأيضا وليس الاشتباه من المرسل بالرسالة لأنه أيضا يحظى بعصمة، فيبقى لا مندوحة أن يكون الاشتباه والوقوع فيما هو المشتبه رهين البعد الثالث، ألا وهو المرسل إليه، وهي الأمة. الأمة التي من حقها بل من الواجب عليها أن تتصفح كل نص وصل إليها لتقرأه من خلال الطريق الموصل ومن خلال النص الواصل. الله سبحانه وتعالى خلق جنة وأراد أن يثيب عليها ولم يغلقها أمام أحد، بل أبوابها مفتحة، وللتأكيد على مصداقية العدالة جعل لها 8 أبواب، وخلق إلى جانبها نار وحذر منها، وجعل أبوابها دون أبواب الجنة بباب واحد، ليقول للناس للبشرية أن باب الرحمة أوسع بكثير من باب قيام العدالة على أساس الموازين القسط. اللهم عاملنا بإحسانك ولا تعاملنا بعدلك، العدل الذي لا يجور في قضية أما نخشاه في عدله، لا نخشاه بما هو الله، وإنما نخشاه بما قدمناه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن حاكمنا على أساس من العدل النتيجة مخيفة، وأما إذا حاكمنا على أساس من الإحسان والعطف والرحمة وهو إله ذلك كله، وقتها حينئذ السعادة. لا عقاب بلا بيان، العقاب بلا بيان قبيح. حتى في حياتنا اليومية عندما ينزل الواحد منا على أحد ولي أمره بالسب أو الإهانة، ناهيك عن الضرب وما هو أكثر من ذلك، لا إشكال أنه قبيح. يسأل الإنسان المتهم يسأل الإنسان الممتهن على أي أساس يصب هذا اللون من العذاب في قوالبه المتعددة، والجواب من أين يستسقيه الإنسان؟ هل إلا من نفسه؟ من العيب والعيب جدا أن يتجاوز الإنسان حدود هذا الشيء. وأما المولى المطلق جلت قدرته فلا إشكال أنه أيضا لا يعاقب أحدا قبل أن يقدم بيانا، لذلك أرسل الرسل تترى، ونصب بعد الرسل أولياء وأوصياء يحفظ ما أصل له من التشريع. فهذه المرحلة الأولى عبارة عن الأوامر والنواهي الإلهية التي ما إن تمسك بها الإنسان أمرا أي امتثالا لأمر، وتركا أي ارتداع عن نهي، إلا ووصل إلى ما هو المبتغى. المرحلة الثانية هي مرحلة الوقوع في المخالفة، عندما يقع الإنسان في المحذور، عندما يرتكب الخطيئة، عندما يجانب الحق والواقع، سواء كان في أمر مادي يختص به أو أمر مادي يشاركه الغير فيه، هنا يبدأ هنا تبدأ المرتبة الثانية، ألا وهي مرحلة وقوع العقاب، المخالفة، الوقوع في المخالفة. هذا الوقوع في المخالفة من أين ينشأ؟ إما من الاستخفاف بأمر المولى والعياذ بالله، كأن لا يعنيه، لا يقدم ولا يؤخر، أن يترك الخير، أن يترك العبادة، أن يترك ما هو المأمور به، وأن يفعل ما هو محذر من القيام به. يتساوى عنده الإحسان والظلم، يتساوى عنده جميع ملكات الأخلاق الكريمة مع رذائل الأفعال والعياذ بالله. هنالك صورة من الاستخفاف بالمشرع، وهو الله سبحانه وتعالى. وحيث أننا الأمة المرحومة، كما سأبين في المرحلة الرابعة من المراتب، نتجاوز العقوبة العامة ونبقى في حدود العقاب الخاص، أقول هنالك استخفاف أيضا بالمرسل، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يفترض أن يكون لنا فيه أسوة حسنة. وإذا أحيانا نقلب المشهد ظهرا لبطن، الرسول صاحب مكارم الأخلاق، الرسول صاحب مصداق الآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ما تجاوزنا مرحلة الامتثال إلا فيما هو المحذر به، هنالك استخفاف بالمرسل. البعض منا ربما يتصور أن الإهانة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأحد من الآل أو الأصحاب الطيبين إنما يتم عندما يمس مباشرة في نص، من خلال نص أدبي أو مظهر إعلاني أو، ولكن الأمر لا ينحصر في هذا. هنالك استخفاف ظاهر بين مكشوف، وهنالك استخفاف خفي، أما لا يقل سوءا عن سابقه، وهو الاستخفاف بالتشريعات. إذا تحققت هذه المرتبة زجتنا إلى مربع آخر، قربنا من مساحة العقاب. الملكان يثبتان ما يقوم به الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يسجلان ويرفعان ويعرضان ما سجل في محضر القدس. هنالك يستحق الإنسان العقاب على ما قدم أو الإثابة بما فعل. ولكن أيضا هذه المرحلة لا تصل إلى درجة الفعلية، وإنما الإنسان فتح لنفسه ملفا على أساس من دون فيه الحسن الصالح ودون فيه القبيح الطالح، يعني بالحسابات الأولية من حقه أن يعاقب جراء ما قدم. هذه المرحلة يتجاوزها الإنسان من خلال التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كان التقصير في الجانب العبادي كمل النقص، وإن كان في الجانب المعاملي وهو ما لا يقل عن سابقه أهمية أيضا قام بردم الخلل. الأمور التي يأتي بها الإنسان في جانبه العباد تقصيرا ربما تتولد من خلال التسويف. التسويف في تعلم ذلك الواجب في حدوده، شرائط، منافيات، أجزاء، أحكام وما إلى، فيأتي بالعمل لا على الصورة المطلوبة. الجهة الثانية في أصل العمل، في إتيانه للعمل، يكون هنالك شيء من المسامحة وأحيانا الاستغفار. وكلما ازدادت العبادة في جانبها التطبيقي ضيقا وحرجا، كلما حاول الإنسان أن يوجد لنفسه حالة من التبرير والتنصل ليتخلص من عهدة ذلك التكليف. أحيانا هذا المسار من التنصل وهذا الطريق من التمحل عندما يحاول أن يقطعه الإنسان يجد نفسه ابتعد كثيرا عن مساحة القرب، وتراكم عليه دين كبير جراء ترتب الأرقام واحدا بعد الآخر. يبدأ الإنسان في مرحلة الآحاد ثم لا يلتفت إلا وإذا هو بنقاط الملايين، ده موجود. أقول هذه المرحلة بالتوبة تضمحل، بالتوبة تذوب، ولكن أي توبة تلك؟ هل التي يلتفت الإنسان بعد أن يأتي الخطيئة أو يترك الطاعة ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، انتهى كل شيء؟ خلاص؟ كأنه لم يقصر في عبادة وكأنه لم يرتكب خطيئة وجنح في حق الآخرين؟ أبدا. التوبة ليست بهذه السهولة، بل التوبة أمر معقد وفي نهاية التعقيد. لماذا؟ لأن التوبة مبنية على أساس، ألا وهو الصدق في التوبة، أن يكون الإنسان صادقا في توبته، أن يكون صادقا في توبته، بمعنى أن يعقد العزم على عدم العود إلى ما صدر منه. البعض عندما يتساهل في أداء الواجب مع مرور الأيام تتحول إلى عادة، عندما يريد أن يرمم يصعب عليه الأمر، لأن الطبع دائما وأبدا يغلب التطبع، دائما وأبدا. لذلك من أرقى درجات الصبر، الصبر على الطاعة، أن يروض الإنسان نفسه على الطاعة. والواحد يشوف ميزان تجربة في الخارج، نحن عندما نريد أن نغربل نوعا من أنواع المعادن نخضعها لأدق المعادلات الكيميائية لنخلص إلى نتيجة، والنتيجة حطام دنيا. ولكن الذي يثقل الميزان، الذي يعبد الطريق، الذي يفتح لنا أبواب الجنان، العمل. هذا الفلذ النادر، حصيلة عمر الإنسان عمله. الإنسان لا يسأل عن نومه ومأكله ومشربه وصحبته بقدر ما يسأل عن عمله المطلوب منه والعمل المنهي عنه. ميزان عمل، هناك غرب العمل، شوف ايش له وشوف ايش عليه. توبة نصوح، اذا حصلت تم المراد، ان لم يحصل ما هو الا العقاب الفعلي. العقاب الفعلي على ضربين، عقاب دنيوي أجار الله المؤمنين ذلك والمسلمين قاطبة، وعقاب أخروي. عقاب الآخرة معلوم معروف، عقاب الدنيوي هو ما يصدر على الإنسان من أمور لا يودها الإنسان أن تتوجه إليه، هذا عقاب. أحيانا يكون في ضمن هذا الحد، وأحيانا يتجاوز هذه المساحة إلى مساحات أوسع. أحد الأنبياء عندما دعا على قومه، ومن نعم الله علينا أن النبي الرحمة يدعو للأمة ولا يدعو عليها، على أنه يقول والله ما أوذي نبي كما أوذيت قط، ولكن في النهاية أن قومي لا يعلم. يسأل من الله الرحمة لهم، يسأل من الله الهداية لهم، يسأل من الله الرجوع إلى دائرة الحق لجميع أبناء الأمة المعتقدة برسالته، بل وأوسع من ذلك أيضا. هذا العقاب أحيانا يكون أممي، وربما لا نكون بعيدين عن هذا اللون من العذاب، ولكن جراء ما كتبت أيدي الناس. النفاق الاجتماعي ربما يزج المجتمعات في عقاب أممي، النفاق المادي ربما يزج الأمم أيضا في مثل هذا اللون من العقاب الأممي الذي مر على أمم خلت. النفاق الأسري، أحيانا الإنسان ينافق مع زوجته ومع أبنائه وهم الأمانة بين يديه، وربما يقع عقاب أممي. وأحيانا يسود الموقف نفاق سياسي على مستوى الساسة على وجه الأرض ممن وكل أمور البشر، ونهاية ذلك أيضا ربما يكون عقاب أممي. لو أن قرارا خاطئا في لحظة من اللاشعور صدر من أحد أرباب السياسة العالمية لما بقي على الأرض شيء. العالم اليوم في هذا المستوى. أقول أحد الأنبياء يسأل من الله سبحانه وتعالى أن من أخطأ أخطأ ويستحق العقاب. ترى عندنا مساحة كبيرة من الأحاديث القدسية روافد الكتاب الكريم، إن من أخطأ أخطأ ويستحق العقاب، ولكن ما بال من لم يخطئ؟ الجواب: وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. الجواب: ليش عاقبنا الجميع؟ لن نشوفه يسكت وأنا ما يخصني وهذا ما يهمني، ومن أين مأكله ومن أين مشربه ومن وين صدر وإلى أين وجه، يقول لك أنا ما يهمني، أهم شيء أنا أسلم. من قال إنك بتسلم؟ وقت اللي يصير عقاب أممي ما في واحد بعد يطلع يقول أنا ما يخصني وأنا ما سويت. والله سبحانه وتعالى ترك لنا الكثير من القضايا كشواهد علينا لنتعظ نحن بين البشر، لنتعظ. وخير دليل طاغية العصر، رأيتم كل واحد يقذف الكرة في ملعب الآخر، ولكن في النهاية كأن شيئا لم يكن. إذن ما نخشاه العقاب الجماعي. لو أن الإنسان التزم بمسار الوصول إلى المطلق، ما هي الأثار المترشحة على الفرد من خلاله؟ تجد كلام الإنسان يختلف تماما عما كان عليه قبل الالتحاق بطريق الحق. عندما يتمرد الإنسان تجد أيضا أن كلامه يختلف تماما عما كان عليه قبل ذلك. ويسوء المشهد حالا عندما يحاول الإنسان أن يظهر أو يظهر نفسه في ثوب المتقي الورع العابد المتصل، بيد أنه يحمل روحا لا تقل خسة وسقوطا مما يتربع في صدور الكثير من طغاة الأرض. أقول الإنسان المؤمن العابد المطيع الممتثل ترى نور الإيمان في وجهه، ترى طيب المنطق على لسانه، تتعامل معه ظهرا لبطن، الحال واحد ما يتغير شيء، يحب أصلا للآخرين ما يحب لنفسه. اقلب المشهد، المشهد عكس ذلك تماما. لذلك بعض الكتاب وممن يطرق أسماعهم قضية وصول الإمام السجاد عليه السلام وهو الإنسان الأعزل المجرد من كل شيء إلى موطن العبادة حيث الصفاء عند بيت الله، رزقنا الله وإياكم الوصول، أعزل أسمر اللون قطط الشعر عليه آثار السفر، هذا مظهره وقت اللي جاء إلى بيت الله. إلى جانبه هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك خليفة سلطنة، الحجاب والشرطة والوزراء والوفود عن يمينه وشماله ومن أمامه وعن خلفه، كل في خدمته، أبهة السلطان. يدخل إلى البيت من الصفا، يعني من أرقى الأماكن، يشرف على الكعبة، يحاول أن يستلم الحجر، يتعذر عليه ذلك، تعذر عليه ذلك. رئيس الشرطة قال هي واحدة من اثنتين، انفرغ المكان وتستلم، هذه طريقة موجودة، أو تنتظر حتى ينفض الحاج. حجاج قبل مو اليوم 5-6 ملايين، شغلة ربما في حدود الآلاف بالكثير يعني. فاختار الطريق الثاني، قال له احنا ناخذ لنا مكان ننتحي ناحية ونجلس. بالأثناء يأتي الإمام السجاد عليه السلام زين العابدين، أنوار النبوة والإمامة تسطع من غرة جبينه. الناس ينفرجون سماطين، جماعة عن اليمين جماعة عن الشمال، يقدمون رسوم الاحترام للإمام عليه السلام. ويأتي الإمام ويعقد نية الطواف ويستلم الحجر بكل خشوع وخضوع، ثم ينصرف إلى طوافه ويأتي بركعتيه ويعود إلى الكعبة ويتعلق بستارها مرددا ترنيمته الرائعة التي تتقضى فصول الزمن وتبقى أنشودة عاشقين. أما من يتحركون في دائرة العشق الإلهي والاتصال بعالم القرب في ساحة المطلق، هذا الإمام يتعلق بأستار الكعبة في لوحة رائعة، إلهي عبيدك بفنائك، ما قال عبدك بفنائك. وكأنها رسالة للخليفة المنتحي جانبا حتى ينفض الحاج من حوله. إلهي عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك. ما الذي تطلبه أيها الإمام العظيم؟ يسألك التوبة يا شيعي إمامك. شوف شو يقول، مو لأن مخطئ هو معصوم لا يخطئ، ولكن ليدرب أتباعه على صورة الخضوع والتسليم والرغبة في التوبة. يسألك التوبة والنزوع عن الحوبة، لتجيل عقوبة تنزل عليه، ومن النار فكاك رقبته، والعفو عما في ربقته. شكو شيء تبع كون تخلص. الخليفة الشامي الأموي يرصد الموقف لحظة بلحظة ويتتبع كلمة بكلمة. التفت إلى رئيس شرطه، من يكون رئيس شرطته؟ من يكون هذا الغلام؟ لاحظوا، حتى ما قال من يكون هذا الرجل، قل من يكون هذا الغلام. عرب تقولها للتصغير، الواحد يقول له دع عنك هذا الغلام، ورجال ايش طوله بعرضه يقول له دع عنك الغلام، لكنه منطق. على كل حال، قال رئيس الشرطة أني لا أعرفه. ذكاء الخليفة أنه سأل رئيس الشرطة شامي. شامي من حقه ما يعرفه، من حقه ما يعرفه، قال لا أعرفه. الفرزدق رضوان الله تعالى عليه أبى إلا أن يعطي جوابا، ولكن من العيار الثقيل أيضا. مرد جواب عابر، قال له والله يا خليفة المسلمين ترى انا عارفه، ما تعرفه، انا عارفك اياه. لا، صبها له في قالب ابيات قليلة يسيرة، تشرف الشعراء من بعده في ان يضيفوا اليها حتى انهوها الى 100 ونيف. كل واحد يحط له بيت بيتين يتبرك، يقول في يوم القيامة تدخل مع قصيدة الفرزدق، تشرفون. طبعا شرحت القصيدة بعشرات الشروح لأهميتها. فالفرزدق قال يا خليفة المسلمين أنا عارف الرجال هذا، ترى مو بعيد علي، سألت عن الغلام. فقال له ومن هو؟ الحين خلاص صار يوازن بين المنطق الحجازي والمنطق الشامي. قل له ومن هو؟ قال له يا سائلي، يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي جواب إذا طلابه قدموا. تسأل منه الرجال، أنا ما راح أقول لك اسمه، بس أنت تسأل عن القيم، عن المثل السامية، أنا أقول لك تتجسد في هذا الرجل الذي نعدته بغلام. قل له يا سائلي، ما قال له يا خليفة المسلمين أنا خبرك من هالرجال، قال له يا سائلي. الناس ولا يشوف الخليفة قدامه. أين حل الجود والكرم؟ عندي جواب إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظائره. العرب تعرف من أنكرت، والعجم سهل الخليقة، بسيط سهل، ما يحتاج إلى تشريفات زايدة. لا تخشى بوادره، ترى ما عنده ظاهره وباطنه واحد، لا تخاف من عنده، خله يستلم الحجر ويطلع يقول له. يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاه نعم إذا رأته قريش. قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي. لحظوا العبارة، يقول له إذا رأته قريش، يقول له أنت قريشي ما ورد تعرفه، أنت من مكة، أنت أموي من حرب، ورد تعرفه. يقول له إذا رأته قريش، قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، ولا يكلم إلا حين يبتسم يكاد يمسكه عرفان راحته. ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم من معشر حبهم دين. شو يقول له؟ إذا ما تعرفه يعني ما تحبه، إذا ما تحبه يعني لا دين. شو يقول له؟ يقول له من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصمه، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم. يقول له بتعد روحك واحد منهم، ترى دول أئمة كل شيء. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. أقول نحن على نحن في أشهر الحج الحرم، والحج فرع ديني أصيل، منكره منكر ضرورة وخارج من ربقة الإسلام، والمستخف به كما في كثير من الروايات يخير بين واحدة من طوائف ثلاث: اليهودية، النصرانية، المجوسية. الاستخفاف، الاستخفاف بمعنى ماذا؟ واحد عنده استطاعة جسدية، عنده استطاعة مالية، سربه الحمد لله البلاد آمنة، كل شيء ما عنده مشكلة، بس يقول السنة ما بروح، بروح داير. مثل واحد يقول صلاة الظهر لا بصليها نص الليل، نفس الشيء، نفس الشيء. الاستطاعة جسدية قلنا، مالية باعتبار هذه العبادة مالية وجسدية، وهنالك أمور أيضا تلحق بها كتخلية السرب والرفقة وما إلى هذا. الحاج آيات القرآن صريحة قطعية صدور، روايات صريحة وكثير منها قطعي الصدور. هذا الحج يحتاج إلى مال نفقة، هذا المال يفترض ألا يكون مسروقا. السرقة تارة تكون من أموال الناس، يعني واحد يسرق اللخ في بيعه يماكسه يسرقه، سوى له سرقة من هذا الجانب. أيتام تحت يده تصرف في أموالهم، سرقة. بينه وبين إنسان جيرة يزحف شوي على جيرته، سرقة. تعلق بذمته حق من حقوق الله المالية، أيضا سرقة إذا لم يقم بأدائه. لذلك حديث شريف عن الصادق عليه السلام: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس. قضية الخمس مرة الإنسان مع الحج طبعا يقول أنا راح أحج وما راح أخمس، أدري أنه متعلق بنفقة حجي بس ما راح أخمس. السيد الخوي رحمه الله يقول في صحة حجه إشكال. إشكال مرة ثانية يقول لا، الخمس متعلق به، بس أصلا شنه الخمس؟ هذا والعياذ بالله إنكار للضرورة، لأن الخمس أيضا واحد من الفروع الأصيلة. حديثنا في الأسبوع القادم إن شاء الله عن هذا المطلب. أعرف أن مطلب شائك وحرج إلى أبعد الحدود، لكن قدامكم أسبوع كامل. أي واحد يخطر في ذهنه إشكالية على مورد الخمس أو على الوكلاء أشخاصا أو على طريقة الصرف أو ما عليه إلا أن يكتب ويضعها في الصندوق، عندكم أسبوع كامل. إحنا يوم الأربعاء نفتح الصندوق، يوم الجمعة قبل ما أجي خطبتي أشوف شنه الموجود أغربله وأتناوله بكل شفافية ووضوح وصراحة وبعيد عن المجاملة، لأن البعض اليوم شنو قاعد يصير؟ قاعد يشكك في هذه الشعيرة الدينية وقاعد يمس ببعض الرموز العالية في الطائفة الويش فقط وفقط حتى يتخلص. ما يخلص من المسؤولية، المشكلة ما يخلص من المسؤولية. نسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا.